السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي، قال في كتاب البيوع: المراطلة، يعني الموازنة بين البيعتين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه رأى سعيد بن المسيب يراطل الذهب بالذهب، فيفرغ ذهبه في كفة الميزان، ويفرغ صاحبه الذي يراطله ذهبه في كفة الميزان الأخرى، فإذا اعتدل لسان الميزان أخذ وأعطى، أي باع الذهب بالذهب وزنا بوزن، هاء وهاء، يعني يتقابضان في المجلس. قال مالك: الأمر عندنا في بيع الذهب بالذهب أو الورق بالورق مراطلة، أنه لا بأس بذلك أن يأخذ 11 دينارا بعشرة دنانير يدا بيد، إذا كان وزن الذهبين سواء عينا بعين، وإن تفاضل العدد، والدراهم أيضا في ذلك بمنزلة الدنانير، لأن الدنانير والدراهم قد يتفاوت فيها الذهب، يعني دينار بدينار أو درهم بدرهم، والذهب في أحدهما مثل الآخر، والآخر قد يزيد عليه في العدد لأن به شيئا آخر غير الذهب، ولذلك أجاز أن يبيع 10 بـ11 إذا كان الذهب الذي في 11 هو نفسه الذي في 10، لأن الصك لهذه الدنانير والدراهم قد يدخل فيها غير الذهب والفضة عنصر آخر، فإذا باع دينارا بدينار لابد أن يكون متماثلين في الذهب أو الفضة، دينار بدينار ودرهم بدرهم، فإذا كان هناك فرق بين أحدهما، وهذا الفرق بسبب ما خالطه وسبك معه من غير الذهب أو الفضة، فينظر إلى الذهب والذهب أن يكونا متماثلين، وإن زاد عدد أحدهما كما قلنا لزيادة العنصر الآخر الذي فيها. وهنا أجاز بيع 10 بـ11، يقول: وذلك إذا كان وزن الذهبين سواء. كلام واضح. قال مالك: من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق، فكان بين الذهبين فضل مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق أو من غيرها فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا. ما هي الصورة؟ يقول: راطل، أي باع وزنا بوزن، ذهبا بذهب أو ورق بورق، وكان أحدهما أكثر من الآخر، بين الذهبين فضل مثقال، يعني هذا يزيد عليه مثقال، فأعطى صاحبه قيمته من الورق. يعني هذا 5 مثاقيل وهذا مثقال، فيعطيه 4 × 5 ويعطيه مقابل هذا الفارق المثقال هذا 1 دراهم. هذه هي الصورة، من راطل ذهبا بذهب أو ورقا بورق، فكان بين الذهبين فضل مثقال، بينهما فرق. فأعطى صاحبه قيمته من الورق، يعني قيمة هذا المثقال الفارق هذا، أو من غيرها فلا يأخذه، فإن ذلك قبيح وذريعة إلى الربا، لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته، جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا. يعني لو جاز له ذلك أن يأخذ ذلك بقيمته، جاز أن يكون هناك تفاضل، لأن القبض سيكون في المجلس، وهذا مذموم لا يجوز، لأنه يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه، أن يأخذ المثقال اللي هو الزيد هذا بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته. يعني كل هذا 4 مثاقيل ب5 مثاقيل، الفرق بينهما مثقال، هذا المثقال بكذا وكذا من أي عنصر آخر، خذه. يقول لأنه إذا جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته حتى كأنه اشتراه على حدته، يعني مثقال بمثقال، يجوز مثقال بمثقالين إذا كان مختلفين، إذا كان مختلفين يعني الدينار بالدرهمين، لكن بشرط التقابض. جاز له أن يأخذ المثقال بقيمته مرارا، لأن يجيز ذلك البيع بينه وبين صاحبه، يعني هيجيز له ذلك التفاضل. قال مالك: ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به. لو باع له هذا المثقال منفصلا عن الذهب هذا الذي باعه معه وهناك تفاضل، سيأخذ بهذا الثمن، لن يأخذه بهذا، إنما أخذه بهذا الثمن لأنه منضم إلى ذلك أو إلى تلك المثاقيل الذهبية مثلا. يقول: لا، ولو أنه باعه ذلك المثقال مفردا ليس معه غيره لم يأخذه بعشر الثمن الذي أخذه به، لأن يجوز له البيع، فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام والأمر المنهي عنه. فذلك الذريعة إلى إحلال الحرام وذلك الأمر المنهي عنه، اللي هو التفاضل هذا. قال مالك: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيد، يعني هيبيعه ذهب جيد وذهب في تبره ليس جيدا، يعطيه الذهب العتق أو العتق الجياد ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيد، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، يعني ذهب مقطع دون، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل. إن ذلك لا يصلح، لأن هناك تفاضل الآن، تفاضل في النوع، يعني هذا ذهب بذهب، لكن هذا ذهب جيد وذاك ذهب رديء مقطع سيء عند الناس، فيقول: هذه 5 مثاقيل ب5 مثاقيل، لا يجوز، لأن هذا غير ذاك. يقول: في الرجل يراطل الرجل ويعطيه الذهب العتق الجيادة ويجعل معها تبرا ذهبا غير جيد، ويأخذ من صاحبه ذهبا كوفية مقطعة، وتلك الكوفية مكروهة عند الناس، يعني دون تلك، حتى وإن كانت في العدد أو الوزن لكنها دونها في القيمة والقدر، فصار نوعا آخر، فيتبايعان ذلك مثلا بمثل، إن ذلك لا يصلح، لأن المثل بالمثل هنا ليس حقيقيا، هناك تفاضل الآن. قال مالك: وتفسير ما كره من ذلك أن صاحب الذهب الجياد أخذ فضل عيون ذهبه في التبر الذي طرح مع ذهبه، يعني ذهب جيد وتبر، ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك. الثاني أخذ هذا لأنه فيه ذهب جيد وتبر رديء، ولولا ذلك الجيد ما أخذ ما راطله. يقول: ولولا فضل ذهبه على ذهب صاحبه لم يراطله صاحبه بتبره ذلك إلى ذهبه الكوفية، وإنما مثل ذلك كمثل رجل أن يبتاع 3 آصع من تمر عجوة بصاعين ومدين من تمر كبيس، فقيل له: هذا لا يصلح، إن هذا نوع ونوع بينهما تفاضل، وكله يرجع لجنس واحد وهو التمر، فأراد أن يبيع 2 صاعين من كبيس، طيب 3 آصع من تمر عجوة بصاعين ومد من تمر كبيس. الآن في بينهما تفاضل، هناك 3 آصع بصاعين وجزء، فقيل له: هذا لا يصلح، فأراد أن يحتال على هذا البيع، فجعل 2 صاعين من كبيس وصاعا من حشف يريد أن يجيز بذلك بيعه، كل تمر، فذلك لا يصلح لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس، هو اشترى ذلك الرديء لأنه مخلوط مع الكبيس، لو باعه الكبيس بمفرد مش هيعطيه هذا المقابل والعوض. يقول: فذلك لا يصلح لأنه لم يكن صاحب العجوة ليعطيه صاعا من العجوة بصاع من حشف، ولكنه إنما أعطاه ذلك لفضل الكبيس، أو أن يقول الرجل للرجل: بعني 3 آصع من البيضاء قمح أو حنطة بصاعين ونصف من حنطة شامية، 3 بيضاء ب2.5 شامية، فيقول: هذا لا يصلح إلا مثلا بمثل، فيجعل 2 صاعين من حنطة شامية وصاعا من شعير، خلطه بالشعير حتى يستحل، يريد أن يجيز بذلك البيع فيما بينهما، فهذا لا يصلح لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاع من حنطة بيضاء، لأن لو حسبنا الأوزان سيقابل الصاع الشعير بصاع الحنطة البيضاء، وما كان ليشتري ذلك بهذا الصاع من الشعير الذي جعله ذلك أنه خلطه مع السمراء، لأنه لم يكن ليعطيه بصاع من شعير صاع من حنطة بيضاء، ولو كان ذلك الصاع مفردا، وإنما أعطاه إياه لفضل الشامية على البيضاء، فهذا لا يصلح، وهو مثل ما وصفنا من التبر، الذهب الجيد بتبر يبيعه بمثل، لا هذا مختلف. يقول: يعني لو أنك بعت التبر منفردا لن يعطيه ذلك، وإنما اشترى التبر لأنه داخل مع الذهب الخالص الجيد. قال مالك: فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط، يعني لا يخلط الرديء بالجيد حتى ينفق الكل، ليجاز بذلك البيع، وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح، وهو مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، وإنما طيب، فكل شيء من الذهب والورق والطعام كله الذي لا ينبغي أن يباع إلا مثلا بمثل، فلا ينبغي أن يجعل مع الصنف الجيد منه المرغوب فيه الشيء الرديء المسخوط، ليجاز بذلك البيع وليستحل بذلك ما نهي عنه من الأمر الذي لا يصلح، إذ جعل ذلك مع الصنف المرغوب فيه. وإنما يريد صاحب ذلك أن يدرك بذلك فضل جودة ما يبيع، فيعطي الشيء الذي لو أعطاه وحده لم يقبله صاحبه ولم يهمم بذلك، وإنما يقبله من أجل الذي يأخذ معه لفضل سلعة صاحبه على سلعته. فلا ينبغي لشيء من الذهب والورق والطعام أن يدخله أو أن يدخله شيء من هذه الصفة، فإذا أراد صاحب الطعام الرديء أن يبيعه بغيره فليبيعه على حدته، ولا يجعل مع ذلك شيئا، فلا بأس به إذا كان كذلك، لأن هذه كلها حيل يستحل بها المحرم الممنوع، لأن الذهب بالذهب يشترط فيه شرطان كما تقدم مرارا، المثلية والتقابض، وكذلك الطعام بالطعام. فإذا خلط رديء بجيد فأراد أن يبيعه من غيره فإنه سيعطي ذلك الرديء قيمة لا يستحقها مع الخلطة، والثاني ما اشترى هذا إلا لأنه مخلوط بالجيد، وكذلك بالنسبة للطعام، والله أعلم. قال: العينة وما يشابهها. بيع العينة أن يبيع الشيء ثم يشتريه مما باعه على أن يكون بينهما تفاضل بسبب القبض والنساء، يعني يبيعه صاعا من تمر بدرهمين إلى أجل ثم يشتريه منه بدرهم معجل، هذا بيع العينة. فالشيء واحد بيع بيعتين، وهو بمعنى البيعتين في بيعة. قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. في بعض النسخ من الموطأ العينة وما يشبهها وبيع الطعام قبل أن يستوفى، يعني في نفس الترجمة. الحديث: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، رواه عن مالك أبو مصعب وإسحاق بن عيسى الطباع وابن أبي أويس وخالد بن مخلد وأسويد بن سعيد والقعنبي، وحديث عند البخاري ومسلم وابن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن الحسن الشيباني والشافعي ويحيى بن يحيى النيسابوري، وحديثه عند مسلم. الحديث في الصحيحين: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى يكتاله ويحوزه، يستوفيه أي يستوفي ملكه له وحوزته إياه. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، حتى يستوفيه، حتى يقبضه، يستوفيه ويأخذه ويقبضه ويتملكه تملك التام. وهذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وابن القاسم والشافعي في مسنده. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وإسحاق بن عيسى وسويد بن سعيد والقعنبي وعبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن الحسن ويحيى بن يحيى السبوري، وحديث عند مسلم هو بمعنى الحديث السابق، وهذا من فعلهم، كانوا يفعلون ذلك، فكان يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيعوه حتى ينقلوه من مكان اشتروه فيه إلى مكان آخر. وهذا علامة على التملك التام. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن حكيم بن حزام ابتاع طعاما أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الطعام قبل أن يستوفيه، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه وقال لا تبع طعاما ابتعته حتى تستوفيه. رواه عن مالك أبو مصعب وإسحاق بن عيسى. طيب، رواه عن مالك أبو مصعب وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن الشيباني، وهذا معنى الحديث المرفوع أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم لا تبع ما ليس عندك، أو لا تبعه حتى تستوفيه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار. الجار منطقة، فكان يعطيهم الصكوك، وهذه الصكوك يستحقون بها الطعام الذي سيأتي من الجار ولم يأتي بعد. يقول أنه بلغه أن صكوكا خرجت للناس في زمان مروان بن الحكم من طعام الجار، فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها، يعني معه صك بكذا وكذا مثقال أو كيل، فيقول اشتري هذا الصك بكذا وكذا من الدنانير، فباع صكا له من طعام قبل أن يستوفيه، لم يأت الطعام بعد. قال فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مروان بن الحكم فقال أتحل بيع الربا يا مروان؟ يعني حين أعطيت الناس تلك الصكوك ليتبايعوا بها، أتحل بيع الربا يا مروان؟ فقال أعوذ بالله، وما ذاك؟ فقال هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها، فبعث مروان الحرس يتبعونها ينتزعونها من أيدي الناس ويردونها إلى أهلها. وهذا بلاغ لم يصله مالك رحمه الله تعالى، والمعنى صحيح. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا أراد أن يبتاع طعاما من رجل إلى أجل، فذهب الرجل الذي يريد أن يبيعه الطعام إلى السوق فجعل يريه الصبر، أي باعه طعاما قبل أن يشتريه، فأخذه اصطحبه وذهب به إلى السوق فجعل يريه الصبر، يعني فرج على الأكوام، أكوام الطعام، فجعل يريه الصبر ويقول له من أيها تحب أن أبتاع لك، وباع قبل أن يبتاع، قبل أن يشتري. فقال المبتاع أتبيعني ما ليس عندك؟ فأتى يا عبد الله بن عمر فذكر ذلك له، فقال عبد الله بن عمر للمبتاع لا تبتع منه ما ليس عنده، وقال للبائع لا تبع ما ليس عندك. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع جميل بن عبد الرحمن المؤذن يقول لسعيد بن المسيب، يقول لسعيد بن المسيب إني رجل أبتاع من الأرزاق التي تعطى الناس بالجار ما شاء الله، ثم أريد أن أبيع الطعام المضمون علي إلى أجل. فقال له سعيد: أتريد أن توفيهم من تلك الأرزاق التي ابتعت؟ فقال: نعم. فنهاه عن ذلك. يعني أنت ابتعت ولم تكتمل البيعة، حيث لم تتملك ولم تنقل ولم تستوفي ذلك الطعام. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه من اشترى طعاما برا أو شعيرا أو سلتا أو ذرة أو دخنا أو شيئا من الحبوب القطنية أو شيئا مما يشبه القطنية مما تجب فيه الزكاة أو شيئا من الأدم كلها، الزيت والسمن والعسل والخل والجبن والشيرق أو الشبرق اللي هو زيت السمسم واللبن وما أشبه ذلك من الأدم، فإن المبتاع لا يبيع شيئا من ذلك حتى يقبضه ويستوفيه، لأن هذه كلها طعام، فلا يجوز أن يبيع ما لم يملك، ولا يجوز أن يبيع ما لم يستوفي أي ينقل. لكن هناك بعض الأشياء المبيعة أو المباعة لا تنقل، كالعقار والأراضي مثلا، فمثل هذه يكتفى فيها بأن يظهر له عقد التملك، لأنه لن ينقل له الأرض ولا العقار ولا نحو ذلك، فهذا في حكم ما حاز وما استوفى، لأن ذلك ليس طعاما. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.